بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أو لا، والطرق لإثبات حرمته ثلاث. الطريق الأول التمسك بإطلاق الأدلة، الطريق الثاني التمسك بالملازمة، الطريق الثالث التمسك بالروايات الخاصة الواردة في خصوص في عنوان المتجري. الآن كلامنا في الطريق الأول وهو التمسك بإطلاق الأدلة الأولية بالتقريب الذي انقلناه فيما سبق، والذي كان حاصل التقريب مرة أخرى أكرره بسرعة حتى نذكر الجواب الرابع وهو الجواب الأخير. ذكرنا ثلاث أجوبة عليه، الجواب الرابع نريد نذكره. أصل البيان، أصل التقريب، أصل التمسك بإطلاق الأدلة بهذا البيان، إطلاق الأدلة الأولية، بأن يقال دليل اجتنب الخمر هو بنفسه يشمل الخمر الواقعي ويشمل الخمر المقطوع، لبيان أن كل تكليف مجعول بداعي التحريك، والتحريك لا يتعلق بمن بالأعيان الخارجية وإنما يتعلق بالإرادة، فالإرادة هي التي تحرك والقابلة لأن تحرك. ثم نقول بعد ذلك أن الإرادة لا تحدث لدى الإنسان إلا عند العلم، فمن علم بأن الأسد موجود هنا سواء كان موجود واقعا أو لم يكن يتحرك وتتولد له الإرادة، وأما إذا لم يكن عالما حتى إذا كان موجود واقعا حينئذ لا يتحرك، فالإرادة تتولد تبعا للصور العلمية، يعني للعلم بالأشياء، لا تتولد بسبب الأشياء بوجوداتها الواقعية. فحينئذ نقول هذا لازمه على أن متعلق التكاليف هو الأشياء المعلومة، ولكن تبقى مشكلة واحدة، لما لا نقول بأنه متعلق التكاليف الأشياء المعلومة بشرط مصادفة العلم بالواقع للواقع؟ ونتيجة هذا ايش راح يصير؟ أن المدار علما على الواقع المعلوم لا العلم بما هو علم، حتى شنو المتجري يكون الفعل في حقه محرما. المتجري الذي يقطع بأن هذا خمر وهو في الواقع ليس بخمر، في مثل هذه الحالة إذا قلنا المدار على العلم بما هو علم صادف أو لم يصادف فالمتجري تثبت الحرمة في حقه، أما إذا قلنا المدار لا على العلم بشرط المصادفة للواقع فالمتجري ما راح يكون فعل مشمول علما للأدلة، فإحنا يكون ننفي هذا الاحتمال، يعني احتمال أن المدار على العلم بشرط المصادفة كيف ننفيه؟ ذكر بأنه المصادفة قضية غير اختيارية فلا معنى لإناطة التكليف بها، مصادفة علمي للواقع أمر خارج عن اختياري فلا معنى لإناطة التكليف بذلك، وعليه يتعين أن يكون المدار ومتعلق التكاليف هو الأشياء المعلومة بما هي معلومة، صادف العلم الواقع أو لم يصادف الواقع، وهذا لازمه أنه المتجري يكون معاقبا يكون محرما الفعل في حقه بلا حاجة إلى دليل خاص يثبت الحرمة في حقه. على أي حال هذا هو البيان الذي نقلناه، أجبنا عنه نقضا ثم أجبنا عنه حلا، ثلاثة أجوبة حلية ذكرنا، الجواب الرابع الآن بحثنا محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. ورابعا وهو الأخير آخر شيء نذكر، نسلم أن التكاليف مجعولة، بداعي التحريك ولكن ندعي أن متعلق التكاليف هو الأشياء الواقعية، ودعوى أن التحريك لا يمكن أن يتعلق بالأشياء الواقعية، مدفوعة بأنه لا بد من التفرقة بين نفس التكليف وبين التحريك، فالتكليف أمر اعتباري والمولى يعتبر، أن هذا أو ذاك محرم تبعا للمصالح والمفاسد، فإذا رأى أن في شرب الخمر مفسدة حرم ذلك، بمعنى أنه اعتبر الحرمة في ذمة المكلف، فالاعتبار متعلق بالشيء الواقعي لوجود المفسدة فيه، ولكن لا بد من افتراض غرض في هذا الاعتبار، وإلا عاد لغوا، فإن الاعتبار من دون وجود غرض عبث ولغو، والغرض هو أن ينزجر المكلف عن الفعل ويتحرك نحو الترك، فالتحريك إذن هو الداعي والغرض من التكليف، وليس هو المتعلق له، وقد حصل خلط بين متعلق التكليف وبين الداعي له. فالداعي ليس هو المتعلق للتكليف، وإنما المتعلق هو الشيء الواقعي بسبب وجود المفسد فيه. ولكن الداعي لاعتبار الحرمة على الشيء الواقعي هو التحريك نحو الترك، فالشبهة المذكورة إذن قائمة، ومبنية على الخلط بين متعلق التكليف والداعي له. وقد تخيل أن ما كان داعيا هو المتعلق للتكليف، والحال إن هذا واضح الوهن كما أشرنا. بالإرادة، بس هو لا بعدين قال بالإرادة، والإرادة شنو؟ بمن لا تحدث إلا بمن عند العلم بالشيء، فالشيء المعلوم مكملها وهيك سواها. لا هو بالتالي يريد شنو؟ وجود يعني يريده ذاك، مو أنه ما يريده، لعله سموه بعيد اذا نريد نحمل قد، بس قد يجاوبك على اي حال. لكن بل شلون اعتبار سهل المعونة، لكن يعلق بمن في الحقيقة. لا انا ما اريد اقول مستحيل ايها الاخوة الاعزاء، انا ما اريد ادعي. قد واحد يشكل يقول مثلا إذا الحرمة كانت اعتبار والاعتبار سهل المؤونة، إذن يمكن تعلق بمن؟ بالخمر المعلوم، يعني المدار على العلم. هذا إيه ممكن مو مستحيل، بس أنا في نفس الوقت شريت شنو أقوله؟ ما دام اعتبار، المولى عادة إيش ينظر؟ ينظر المصلحة والمفسدة إيه؟ يصب الاعتبار وين؟ طبيعي وخب، مو أنه يصب الاعتبار وين ما كان، لا على مركز مصلحة والمفسدة. فإذا رأى أن مركز المصلحة والمفسدة ما هو؟ فعل الواقع، الشيء الواقعي، فعلى هذا الأساس وليس على القطع بما هو قطع، على العلم بما هو علم، وإن كان يمكن يصب عليه مو مستحيل، لكن مو أحكام المولى تابعة للمصالح والمفاسد. فإذا رأى المصلحة والمفسدة قام بالفعل الواقعي، فسوف يعتبر هذا الفعل الواقعي حرام. فإذا متعلق الحرمة ياه راح يصير هو الفعل الواقعي، وأما ذاك التحريك فهو داعي وليس هو المتعلق. فالمولى علق الحرمة بالشيء الواقع بالفعل الواقع بداعي أن يتحرك المكلف نحو الترك، فيكون لا نخلط بين الداعي وبين المتعلق. جيد. وبهذا اتضح أنه لا يمكن الحكم بحرمة الفعل المتجرى به تمسكا من تمسكا بأدلة بإطلاق الأدلة الأولية. الآن نجي للطريق الثاني نطيع عنوان. ذا كان عنوانه شنو؟ إطلاق التمسك بإطلاق الأدلة. هذا عنوانه التمسك بالملازمة. انتهينا فيما سبق إلى أن الفعل المتجرى به قبيح، خلافا للشيخ الأعظم وغيره. طبيعي وياك كان شنو جماعة أنا آخر لعل الشيخ النائين ما تعد ماذا قبح فاعل لا فعل إلى آخره. وإذا سلمنا بالقبح فيلزم أن نحكم بالحرمة، إذ كل ما قبح عقلا حرم شرعا. لقاعدة الملازمة بين حكم العاقل وحكم الشرع، هذا حاصل الطريق المذكور. وهو كما ترى مبني على قاعدة الملازمة، وبشكل موجز نتكلم عن القاعدة المذكورة ونقول إن في مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع آراء ثلاثة. الرأي الأول التسليم بقاعدة الملازمة، ولو في الجملة، ويظهر ذلك من الشيخ النائيني والإصفهاني.
يجوز والله سعيد ما اقدر احصرهم انا.
الرأي الثاني دعوى ضرورة عدم حكم الشارع عند حكم عقيب حكم او عند حكم العاقل، عند حكم العاقل. فإذا حكم العقل بشيء بالقبح فيلزم أن لا يحكم الشارع بذلك إلا من باب الإمضاء. وربما يظهر ذلك من السيد الخوئي قدس سره. الرأي الثالث إنكار ضرورة الملازمة وضرورة العدم، أي يمكن أن يحكم الشارع كما يمكن ألا يحكم. وعليه فالآراء ثلاثة. عنوان جانب صغير: الرأي الأول، أما بالنسبة إلى الرأي الأول وهو دعوى ضرورة الملازمة، فيمكن الاستدلال له بالوجهين التاليين: الوجه الأول ما أشار إليه الشيخ النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة 61، وفي أجود التقرير وأجود التقريرات طبيعة الطبعة القديمة الجزء الثاني صفحة 38. وحاصله إن أحكام الشارع تابعة كما نعتقد للمصالح والمفاسد في المتعلق، وإذا سلمنا بذلك فنقول إذا فرض أن العقل قطع واستقل بأن الشيء الفلاني واجد، للمفسدة وللشرط وانتفاء المانع، فمن اللازم آنذاك حكم الشارع بالتحريم، فمثلا إذا استقل العقل، هذا المثال هو ممثله مو أنا بمثله، طبيعي المثال هم ترى إلى مدخلية إذا واحد يريد يخلي المطلب يقبل الطرف المقابل، وهذا المثال يكون لحظة دقيق يكون واحد يصب المثال. فإذا استقل العقل بقبح الكذب الضار الموجب لهلاك نبي. مع عدم عود نفع الى الكاذب. فيلزم ان يحكم الشارع آنذاك بالحرمة. اذ لو لم يحكم فذلك يعني اما ان احكام الشارع لا تتبع المصالح والمفاسد، وقد فرضنا تبعيتها لذلك، او يلزم ان نفترض ان العقل لم يحرز تحقق الملاك والشرط وانتفاع المانع، وهذا خلف الفرض ايضا. إذ قد فرضنا إحرازه لذلك، وثم قال قدس سره: نحن لا نريد أن ندعي. هذا اصبروا بس. ونحن ثم قال قدس الروح: ونحن لا نريد ان ندعي ان العاقل متى ما ادرك وجود المصلحة او المفسدة كفى ذلك في ثبوت الملازمة. بل لابد من إدراك تحقق الشرط وانتفاء المانع إضافة إلى إحراز الملاك. فإذا أحرز العقل هذه الثلاثة فلا بد من حكم الشارع. وتثبت الملازم، وأيضا نحن لا نريد أن ندعي أن العقل يمكنه ذلك دائما، وإنما نقول لو أمكن للعقل في بعض الموارد بين شريطين كما في المثال السابق إحراز الأمور الثلاثة، إحراز الأمور الثلاثة أمكن آنذاك الجزم بحكم الشارع. فالملازمة إذن تدعى في دائرة ضيقة، وهي ما إذا أحرز العقل بنحو الجزم الأمور الثلاثة. وهذا وإن كان شيئا نادرا، ولكنه بالتالي لو تحقق أمكن الجزم بالملازمة. هذا دعوة الشيخ النائيني. ترى هذه المسألة مسألة مهمة على أي حال. شو نظركم ماذا فيها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو حرام أو لا؟ ذكرنا هناك ثلاث طرق لإثبات حرمته. الطريق الأول تمسك بإطلاق الأدلة الأولية. الطريق الثاني التمسك بالملازمة. حديثنا الآن في مسألة الملازمة، نقول إذا قبحت الفعل المتجرى به عقلا فبضم الملازمة يثبت بذلك حرمة الفعل المتجرى به شرعا. لأجل أن هذا الدليل يبتني على فكرة الملازمة، لا بأس بالتعرض بشكل مجمل إلى هذه المسألة، مسألة الملازمة. أصوليون ما أكو عندهم بحث بهذا العنوان، يعني بعنوان ماذا الملازمة في كتب السطوح في كتب هذا، ما قرأ على أي حال. فمرور عابر هنا تبحث هذه المسألة. الأقوال في هذه المسألة مسألة الملازمة الآراء ثلاثة كما ذكرنا. الرأي الأول الذي يقول نعم هناك ملازمة ولو في الجملة، ويظهر ذلك من الشيخ النائيني والشيخ الاصفهاني. الرأي الثاني لا، ضرورة عدم الملازمة، انكار الملازمة، ضرورة العدم، لكن ضرورة الثبوت في الجملة هذا لا، ضرورة نفي الملازمة. الرأي الثالث هو لا، لا هذه الضرورة ولا تلك الضرورة، من الممكن ان يحكم الشارع، من الممكن ان لا يحكم الشارع، نفي كلتا الضرورتين، ضرورة الثبوت وضرورة العدم. زين، أما بالنسبة إلى الرأي الأول كنا نتحدث به، وهو أنه هناك ماذا إذا حكم العقل بشيء الشارع لابد أن يحكم، فيمكن الاستدلال لذلك بالوجهين التاليين. الوجه الأول التمسك بما أفاده الشيخ النائيني قدس سره حاصله، أكرر حاصل ما أفاده حتى حينئذ نعلق على ما أفاده قدس سره. حاصله هو أن أحكام الشارع تابعة بلا إشكال للملاكات، للمصالح والمفاسد. فحينئذ نقول إذا قطع العقل بوجود الملاك في شيء، المصلحة أو المفسدة في شيء، وجزم أيضا بتحقق الشرط، وجزم أيضا بانتفاء المانع، يعني معنى ذلك أنه جزم بالعلة التامة في مثل هذا الحالة، حتما الشارع يحكم، وإلا فإما أن نفترض على أن أحكام الشرع ما تابعة للملاكات وهذا خلف الفرض، أو نقول تابعة للملاكات ولكن العقل لم يقطع ولم يستقل بالملاك، وقد فرضنا أنه قد قطع واستقل بالملاك. وعلى هذا الأساس فلو قطع العقل بقبح قتل نبي مع عدم وجود المثال الذي هو مثل به هو هذا قبح مو النبي بقبح الكذب الضار الموجب لهلاك نبي وعدم عود نفع فلا مانع موجود والشرط متعقب ملاك على اي عقل. هنا ما دام يمكن ان يقطع العقل فاذا قطع لازم ان يحكم الشارع في مثل ذلك. وثم هو استدرك قدس سره انه انا مو مقصودي انه دائما كلما حكم العقل حكم الشر، مقصودي يعني احيانا العقل يحكم ماذا بالحسن مثلا او بالقبح من دون ان يدرك بنحو الجزم تحقق الشرط وانتفاء المانع. هنا بعد ما يمكن الحكم بالملازمة، مجرد ادراك المصلحة او ادراك الحسن والقبح وحده ما يكفي، بل لابد من الجزم بانتفاء المانع وبتحقق الشرط. كما انه يقول قدس سره، هذا هو من تتمة كلامه، كما انه ما ادعي انه دائما العقل، لا سهل في موارد ولو بعض الموارد اذا قطع وجزم بتحقق الملاك والشرط وانتفاء المانع في هذا المورد، سهل ولو خمس موارد سلفة كم مورد، هنا احكم بالملازمة لانه ادعي دائما العقل يتمكن من ذلك، يعني من ادراك الملاك مع الشرط مع انتفاء المانع. اذا بناء على هذا الملازمة تكون ضرورية في مثل هذا المورد، يعني فيما اذا قطع العقل بتحقق الملاك مع انتفاء مع انتفاء المانع وتحقق الشرط. هذا حاصل ما افاده قدس سره، وفيه بحثنا من الان ان شاء الله. وفيه ان الكبرى التي افادها قدس سره وهي انه لو قطع العقل بتحقق الملاك والشرط وانتفاء المانع لزم حكم الشارع وإن كانت صحيحة ومقبولة، ولكن الكلام في الصغرى فلا نسلم أن العقل يمكنه القطع بتحقق الملاك بنحو العلية بنحو العلة التامة وكيف يحصل له ذلك والحال أننا نحتمل أن المورد يشتمل على نكتة هي ثابتة بلحاظ الإحاطة الإلهية وقد غفل عنها العقل، إن هذا الاحتمال موجود في كل مورد من الموارد. فالعقل يعترف بأني أقل شأنا من أن أحيط بكل ما في علم الله. وأنا أحتمل في كل مورد أن هناك شيئا ثابتا بلحاظ العلم الإلهي وقد خفي على العقل. وأما المثال الذي ذكره قدس سره
في بالي بس بالتالي حينئذ يصير شنو يعني؟ يعني بحث لا مصداق أخوه، هو يريد يثبت مصداق ولو هذا المثال.
وأما المثال الذي ذكره قدس سره فيرده أننا وإن كنا نحكم في مثله بالحرمة الشرعية ولكن لا لأجل قطع العقل بالملاك، بل لنكات أخرى غير مسألة القطع بالملاك. من قبيل التمسك بأدلة حرمة الكذب، أو الجزم بخط الشريعة ومذاقها أو ما شاكل ذلك، فلأجل هذه النكات نحن نجزم بالحرمة الشرعية في المثال المذكور. ولكن لو قطعنا النظر عن النكات المذكورة وبقينا نحن وإدراك العقل للملاك والقبح فيمكن أن يقال نحن لا يمكننا الجزم بالحرمة الشرعية في المثال المذكور لأننا نحتمل وجود شيء اقتضى عدم التحريم الشرعي والعقل لم يحط به. أما ما هو ذلك الشيء؟ إنه غير معلوم ويكفينا احتماله ما دام العقل ملتفتا إلى أنه أضعف من الإحاطة بكل ما في العلم الإلهي. عليه فما استشهد به للملازمة من المثال قابل للمناقشة أيضا لما أشرنا إليه. كل مثال سيجيب
يجي نفس الإشكال أحسن عن الشعب.
يعني شلون؟ يعني نحتمل على أن هناك فد نكتة أكو تقتضي على أنه شنو بس خفيت علينا، بالتالي يعني مرجعها ولو لعله إلى أنه هذا مو عادل حينئذ. بس منيح، إيه أنا وياك هذا منيح، من نكات أخرى يعني من مذاق الشارع، من أدلة استفادة من مجموعة، هذا من مجموعة أمور، لا من شنو؟ من الملاك، يعني مو منطلقنا من الملاك نقول لأجل الملاك هذا حسن والمصلحة تام، هنا الشر ثابت والمانع مفقود، إذن يلزم أن يحكم الشر، مو من هالمنطلق، وإنما من منطلق آخر، أنه في مثل هيك موارد حتما الشارع لابد وأن يحكم. أما منية؟ لأنه نعرف من خلال أدلة الأحكام، اطلعنا على الأدلة من مجموعها استفدنا خط الشريعة، هذا قضية ثانية هذه. لا 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 أيد أقول لا، لو غضبنا النظر عن كل هذا فأول الكلام الانطلاق ماذا؟ أنت تقول له تجزم تقول ملاك موجود، أول الكلام ملاك موجود، أنت العقل تعترف بأنه ضعيف أضعف من علم الله يوم ما تعترف، فلا بد على فأيد أقول ماكو أحد هو أيد أنا مناقشت الشنو إيش كانت أيد أقول إحراز ما يصير. لا أنا قاعد أقول لو أحرزه وبلي، لكن وين يحرز؟ هو بعد ما يعترف على أنه دائما أنا أضعف من العلم الإلهي، مو دائما عقلي ولا، فإذا دائما أنا أضعف من العلم الإلهي فأحتمل دائما أنه هناك شيء في العلم الإلهي موجود أنا ما مطلع عليه، هذا الاحتمال لابد موجود إلا أن يغفل عن نسه، قضية ثانية هذه، لكنه العقل بعد ما يتوجه إلى هذه النقطة فما يمكن أن يحصل لشنو الجزم. فالمناقشة قلت مناقشة في الحقيقة ماذا صغروية، أنه أن حصول ذلك شلون يحصل للعقل هذا الجزم بعد فرض أنه يعترف بأنه أقل إحاطة من علم الله عز وجل. هو يعني يدعى أن العقل يستطيع، فنقول للشيخ النائين حينئذ مولانا العقل فهو يعترف يعني ملتفت إلى أنه قد يخفى عليه شيء في العلم الإلهي موجود وخفيه هو عليه، هذا الاحتمال دائما موجود يا ما موجود، أنت محيط بكل ما عند الله عز وجل إليكم وحدك يعترف، ما يصير خوش شيخ النائين عيبك واحد كفر لا تقول هذا شلون يعني سوى واحد يسوى عقله نفس عقل شنو نفس الإحاطة استغفر الله هاي شلون عاي. فدائما واحد شنو يقول احتمال أنه قد خدي حتى في هاي القضية، حتى في هذه القضية يحتمل على أنه هناك، بس أنت تدري من أن تستبعد واحد يستبعد قلت من الأدلة والنكات الأخرى في قضايا أخرى تب. أنا معك في هذا المثال نحكم بمن بالحرمة، لكن لنكات أخرى مو انطلاقا منين من الملاك، يعني لأجل على أنه العلة للتحريم موجودة هنا وهي الملاك، فمن العلة ننتقل علما إلى المال. لا 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 مو من هذا الباب، أنت العلة ما يمكن تحيط بيها لعله هناك فرد شيء غابر عنك، هذا في الحقيقة من أمور ونكات أخرى، فالاستعانة بهذا المثال هو استعانة غير صحيحة. بني هذا كله بالنسبة للوجه الأول. الوجه الثاني قلت يستدل له بوجهين، الوجه الثاني ما أفاده، قلت الرأي الأول يستدل له بوجهين، هذا الوجه الأول للشيخ النائيني، الوجه الثاني ما أفاده الشيخ الإصفهاني في نهاية الدراية في مبحث دليل الانسداد الجزء الثالث صفحة 344 من الطبع الجديد. هذا طبيعي اكتب الطبع الجديد. وحاصله إن العقلاء إذا اتفقوا على حسن شيء أو قبحه وكان ذلك واضحا عندهم بحيث كان يبادئ رأي الجميع فيلزم أن يحكم الشارع أيضا لأنه أحد العقلاء بل رئيسهم وسيدهم. وبهذا تثبت الملازمة للنكتة المذكورة. وممن بنى على ذلك تلميذه الشيخ المظفر قدس سره في كتابه أصول الفقه. طبيعي سأنا رقلت صفحاتها مختلفة في هذا في مبحث ملازمات في أصول المظفر ملازمات العقلية في حجية حكم العقل هناك وأكو عند بحث هذا الشيء يذكر على أي حال. وفيه إن كون الشارع رئيس العقلاء وسيدهم هي نكتة أدل على عكس المقصود. فإن مقتضى الرئاسة والسيادة الإحاطة بما لم يحيطوا به فالشارع التفت إلى نكتة لم يلتفت إليها العقلاء بمقتضى فرض أنه سيد العقلاء. فالنكتة المذكورة لا تثبت ضرورة الملازمة لو لم ندعي أنها أدل على عكس المطلوب. وبصياغة أخرى نقول نحن في مسألة الحسن والقبح تارة نبني على أنهما أمران واقعيان، ودور العقل والعقلاء الكشف عنه، الكشف عنهما كما هو الحال في استحالة اجتماع وارتفاع النقيضين. وأخرى نقول هما حكمان عقلائيان، بمعنى أن العقلاء قد تبانوا على أن هذا ينبغي فعله وذاك ينبغي تركه، وبقطع النظر عن هذا التباني لا واقعية للحسن والقبح. فإن قلنا فإن اخترنا الأول فحكم العقلاء بالحسن يرجع إلى أنهم يدركون ثبوت هذه الصفة في الواقع، أي يدركون أن الصدق حسن واقعا، وبناء على الملازمة يكون حكم الشارع ذلك أيضا، يعني ذلك أيضا يعني إدراك ما أدركوا، فهم قد أدركوا ثبوت صفة الحسن للصدق واقعا، والشارع قد أدرك ذلك أيضا. فالملازمة تقتضي هذا المقدار، ولا تقتضي أن يحكم الشارع بالوجوب، بوجوب الصدق، إذ مقتضى أن الشارع رئيس العقلاء هو إدراك ما أدركوه، وقد أدركوا الحسن وهو يدرك ذلك أيضا. هذا على الأول. وعلى الثاني لا ممنين تثبت، فمن أين هاي هم ما أنا ليش أكرر، ما أريد أكرره، فمن أين نثبت أن الشارع قد حكم بالوجوب؟ هاي منين فإن الشيخ الإصفهاني لم يبرز روايات، احنا قاعد نتمسك روايات، فإن الشيخ الإصفهاني لم يبرز سوى نكتة شنو؟ أن الشارع سيد العقلاء ومقتضى كونه سيدهم أن يدرك ما أدركوه وهم قد أدركوا الحسنى، فهو يدرك ذلك أيضا أنه حسن. هذا على الأول. وأما على الثاني فيلزم من حكم العقلاء بانبغاء فعل الصدق حكم الشارع بذلك، أي بانبغاء الفعل الذي هو عبارة أخرى عن الوجوب، وهنا يثبت الوجوب للصدق، ولكن نقول إن كون الشارع سيد العقلاء أنه قد يكون مطلعا على شيء لم يطلع عليه العقلاء، فهم قد حكموا بلزوم الفعل ولكن هو لا يحكم بذلك، لأن السيادة لا تقتضي الموافقة بل قد تقتضي المخالفة. هذا كله سأل عن في من في الرأي الثاني، إذا اتضح ليس بتاني. تتمت الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.